بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله يقول رضي الله عنه: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال: المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمى اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي. يعني يقصد بالإشخاص أن يشخص الخصم، إذا ادعى شخص على آخر فإن المدعى عليه يشخص ويحضر عند القاضي، يستدعى ويأتي عندنا، يجب عليه أن يحضر عند القاضي. والملازمة، الملازمة يعني ملازمة صاحب الحق لصاحبه، صاحب الحق يلازم من عليه الحق، يلازمه يعني يكون معه أينما ذهب يذهب معه لأن لا يخرج، وإن احتاج الأمر إلى كفالة يكفل، إذا احتاج الأمر إلى سجن يسجن، إذا كان عليه تهمة قوية أو ثبت عليه الحق ويخشى من هروبه فإنه يسجن كما سيأتي في الحديث. والخصومة بين المسلم واليهودي، يعني إذا كان في بلاد المسلمين أهل ذمة، فإنه إذا ادعى مسلم على يهودي فإنه يتحاكم معه ولا يحكم للمسلم على اليهودي، لأن اليهودي الآن له ذمة، له ذمة وله عهد، ولا يجوز ظلمه والعدوان عليه، فيجب العدل ولو مع الكفرة. إذا ادعى مسلم على يهودي يحضر الخصمان المسلم واليهودي ويقعدان من القاضي في مكان يستوي فيه الطرفان ولا يقدم المسلم على اليهودي، لأن هذه خصومة ويجب العدل، فيعدل بينهما في المجلس وفي النظر وفي الكلام، ويسمع من هذا كيسمع من هذا، البين على المدعي واليمين على من أنكر. وإذا توجبت اليمين على اليهودي يحلف ويبرأ كما تكون بين المسلمين. ذكر هذه الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم خلافة، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. يعني هذا الشخص الذي يظن أنه أخذ القرآن أي كان قصده أخذ أخذ بيده أخذ بيده أخذ بيده أخذ بيده أخذ بيده أخذ بيده أخذ اليهودي. هذا لما فضل موسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال لا، والذي اصطفى موسى على البشر، غضب هذا الأنصاري ولطم وجهه. فلما جاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام أحضر الأنصاري، ما قال الخصم يهودي وكافر فلا قيمة لدعواه، لا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم دعواه وأحضر الأنصاري وسأله لماذا لطمت وجهه. لكن لما تبين أن اليهودي مخطئ في هذا لم يقتص النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصاري، وإنما بين له، نهاهم عن التعصب والتفضيل بين الأنبياء الذي يكون على وجه التعصب ويكون فيه رفع لهذا على حساب هذا، يرفع هذا النبي ويغض من قدر النبي الآخر. التفضيل على هذا الوجه منهي عنه، لا تفضلوني لا تفضلوا بين أنبياء الله، هذا نهي. أما التفضيل من حيث هو هذا نص القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فلا شك أن الرسل ليسوا على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض، نص القرآن. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يصطفي من يشاء ويمن على من يشاء ويفضل من يشاء جل وعلا. الله سبحانه وتعالى مايز بين العباد وفضل بعضهم على بعض، والرسل من جملتهم، فبعضهم أفضل من بعض عليهم الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه. لكن إذا كان التفضيل على سبيل التعصب، نبينا أفضل من نبيكم وكذا، فهذا يفضي إلى الغض من شأن النبي المفضل عليه، هذا حرام. لكن والذي اصطفى موسى على البشر، غضب الأنصاري قال تقول هذا محمد بين أظهرنا، فلطم وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين أنبياء الله. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضيلة لموسى عليه السلام، وليس معنى هذا أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما فضل الأنصاري محمدا صلى الله عليه وسلم على موسى صلى الله عليه وسلم على وجه الغض، رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأن موسى عليه السلام، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل منه وسيد ولد آدم بلا شك، لكن لما هضم موسى في هذه القصة رفع النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، لئلا يتجر أحد على الإقدام على مثل هذا. لا تفضلوا، فإن موسى كذا وكذا، يعني ليس درجة موسى درجة سهلة وهينة يمكن أن يغض من شأنه، لا، له فضائل وله مناقب ينفرد بها. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة، قال فإنه ينفخ في الصور. هذه النفخة يقول العلماء كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، قالوا هذه نفخة ثالثة غير نفخة الصعق ونفخة البعث، هذه نفخة تكون بعد ذلك بعد البعث، إذا جاء الله تبارك وتعالى للفصل والقضاء بين عباده، إذا جاء الله تعالى للفصل بين عباده فإنه ينفخ في الصور لتجليه جل وعلا ولمجيئه، لأنه أمر عظيم، فيصعق الخلائق يعني يغشى عليهم، وليس المراد الموت، لأنهم لا يموتون بعد البعث إلا ما استثني. فهذه الآن نفخة غير النفخة الأولى والثانية، هذه نفخة لمجيء الله تبارك وتعالى، فيسقط العباد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فأكونوا أول من يفيق، أو في أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، لأن العرش يؤتى به، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وله قوائم تحمله ملائكة في أرض المحشر، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. قال: فلا أدري أحوسب بصعقة أفاق قبلي أم حوسب بصعقة يوم الطور. يعني هذه منقبة لموسى على جميع الاحتمالات، إما في احتمال إما أنه لم يصعق لصعقته يوم الطور حينما تجلى الله تعالى للجبل، فإنه لما طلب موسى الرؤية قال تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تردد هل حوسب بصعقته يوم الطور، لأنه صعق حينما تجلى الله تعالى للجبل فعافاه الله تعالى من الصعقة التي تكون حين يتجلى الله تعالى لعباده، يعني هذه بتلك، فمدام أنه تقدم له الصعق لم يصعق ثانية. والاحتمال الثاني أنه أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلي من قبله سواء كان لم يصعق لأنه صعق يوم الطور أو كان أفاق قبل النبي عليه الصلاة والسلام. فيها الرواية الثانية قال: فأكون أول من تنشق عنه الأرض. هذا مشكل، يعني إذا قلنا أن صعقة إغماء وليست موتا بعد البعث فما فيه قبر ينشق، الخلائق قد بعثوا، ولو كانت الصعقة التي هي القيام من القبور لكان موسى عليه السلام قطعا ميتا، ما في أحد حي بعد النفخة الأولى، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية والناس في القبور فموسى معهم في القبر، فهذا واضح أن المراد بالقيام هنا قيام من الإغماء وليس من الموت الذي يكونون في القبور. هذا واضح، واضح هذا ولا فيه إشكال؟ واضح. فإذا قولة تنشق عنه الأرض هذا مشكل من هذه الجهة، وفيه مشكل من جهة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جزم كما جاء عند الترمذي أنه قال: وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. البعث الأول الذي هو البعث من القبور هذا لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يبعث من الخلائق كلها، قد جزم بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن الذي تردد فيه هو القيام من الإغماء، القيام من الإغماء الذي يكون بعد البعث، هذا الذي تردد هل موسى أفاق قبله أو أنه لم يصعق، يعني استمر على الحياة الأولى ولم يحصل له إغماء. فيقول ابن القيم رحمه الله إن هذه خطأ، هذه اللفظة خطأ، ويعني معروف أنه الرواة وإن كانوا ثقات لكن قد يحصل الخطأ، ويعرف ب يعني مجموع الروايات، إذا جمعت الروايات وتؤملت المعاني يتبين هذا خطأ، وليس بغريب أن يخطئ الثقة، أن كل بني آدم خطأ، فإن روى الثقة حديث كثيرة وأخطأ في الواحد واثنين والثلاثة فإن هذا لا يضره، لأنه لا يسلم أحد من الخطأ، كل بني آدم خطأ، فيعني ينظر في مرويات الراوي وفي نسبة الخطأ، فإذا كان الخطأ قليلا جدا فإنه لا ينزله عن درجة الثقة، مروياته بالآلاف وأخطأ خطأ اثنين ثلاثة أربعة فهذا لا يضيره ولا ينزله عن درجة الثقة، لكن إذا كانت رواياته قليلة وأخطاؤه تعتبر كثيرة بالنسبة لرواياته هذا يضعف بالخطأ، يقال فلان كثير الخطأ أو يخطئ كثيرا، يدل على ضعف حفظه فيكون هذا سببا لتضعيفه، على حسب نسبة الخطأ، ينظر في المرويات، ينظر في عدد الأخطاء. فالأقرب أن هذا اللفظ خطأ، وأن الصواب فأكون أول من يفيق، وفي اللفظ الثاني فأكون أول من بعث. بعث يعني بعث من الإغماء أو أفاق من الإغماء، يصلح هذا وهذا. لكن تشق عنه الأرض هذا خطأ، لأنه ما فيه دفن بعد الدفن الأول. إذا خرجوا من القبور وصائقوا يقومون بدون خروج من الأرض والقبور. في الصاعقة الأولى في يوم الطور خر موسى صاعقة. إيش صاعقة الأولى؟ مثل دار الآخرة، صاعقة من إضافة الشيء إلى نفسه، تقديرها الصاعقة الأولى. هذا يقولون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، مثل ولا دار الآخرة. دار الآخرة، الآخرة هي الدار، وتقديرها الدار الآخرة، هذا من إضافة الشيء إلى نفسه. ومنقطع الاتصال. الحديث الأخير هذا واضح، أنه النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي قصاصا وليس لنقض العهد، لأنه لو كان للنقض لقتله بالسيف، لكنه رض رأسه بين حجرين، فدل على أنه قتله قصاصا، أنه تكون المحاكمة بين المسلم واليهودي كما تكون بين المسلم والمسلم، لأنه معصوم الدم وله عهد، فيعامل معاملة المسلم في الخصومات. إذا كان عليه حق يقام عليه قصاص أو حد. الحدود تقدم فيها فيها تفصيل. إذا تحاكموا إلينا أقمنا عليهم حد الإسلام مطلقا، سواء كان في كتابهم أم لم يكن، وإذا لم يتحاكموا إلينا فإننا لا نتعرض لهم، نتركهم. وإذا يعني أخذنا منهم أحدا بدون أن يترافعوا فلا نقيم عليهم إلا الحد الذي في كتابهم، كحد الزنا، وكما أقامه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها فجحدوا حد القذف أخفوه، فأخبر به عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقرأ الآية اللي فيها الرجم، فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للخصومات، لأن الباب باب الخصومات، خصومات تكون بين شخص وآخر، هذا لا فرق بين المسلم واليهودي، يقتص منه كما يقتص من المسلم، وإن كان له حق يعطى الحق، وإن كان عليه يؤخذ منه، وإن كان قصاصا يقام عليه كما يقام على المسلم. هذا اليهودي قتل هذه الجارية، رب رأسه بين حجرين، فسئلت من فعل بك هذا؟ فلان فلان. فلما ذكر اليهودي أشارت رأس النعم، لأنها لا تستطيع الكلام، فأخذ اليهودي فاعترف، يعني ما قتل بمجرد دعوى الجارية، لأنه لا يقام القصاص بمجرد دعوى المدعي، لكنه قيم بإقراره أنه أقر فأقيم عليه القصاص. هذا في دليل على أن القصاص يقام بالمثل، يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، إن قتله بالسيف قتل بالسيف، قتله بالرصاص قتل بالرصاص، قتله بالتغريق بالماء يغرق. اختلفوا في الإحراق بالنار، إذا قتله أحرقه بالنار هل يحرق الجاني؟ هذا فيه خلاف، والأرجح أنه يحرق، وأن النهي عن التحريق هذا هو الأصل، الأصل أنه لا يحرق لشدة التحريق بالنار، لأنه عذاب شديد، لا يعذب النار إلا الله، فنهي عن التحريق من حيث هو. لكن إذا أقدم الجاني وحرق المجني عليه فلا مانع أن يحرق، إلا إذا قتله بمحرم شرعا فإنه لا يقتل به، كما لو سقاه الخمر حتى مات، أو تلوط بغلام صغير حتى مات، فإنه معروف أنه لا يفعل به ذلك ويقتل بالسيف.
قال رحمه الله: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان رجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وعمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه. فكان يقول: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. فلمعنى إذا تصرف السفيه وضعيف العقل والصغير وباع واشترى فإن تصرفه لا يصح وإن لم يكن حجر عليه الإمام، لأن هذا ظلم لهذا السفيه وإضاعة لماله، استغلال لضعفه وإضاعة لماله، فلا يصح. لا سيما إذا كان في غبن لهذا السفيه، باع عليه بيعا فيه غبن ونحو ذلك، أو اشترى أشياء ضارة ونحو ذلك، فإنه يرجع وينقض العقد ويرد البيع. وأما المحجور عليه للفلس كما تقدم في الباب السابق فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا لم يحجر عليه لكنه مفلس، علم أنه مفلس، دينه أكثر من ماله ولكن لم يحجر عليه حتى الآن، هل يصح تصرفه أم لا؟ لفيه خلاف. مذهب يقول أنه يصح تصرفه لأنه الأصل ولا يبطل إلا بعد الحجر، والقول الثاني أنه لا يصح تصرفه الذي يضر بالغرماء، أما إذا تصرف تصرفا نافعا فلا شك أنه يصح لأنه ما حجر عليه الآن، لو اشترى وباع وربح فهذا خير، هذا ما في إشكال. لكن لو تصرف تصرفا يضر بالغرماء، أعتق عبدا أو وقف بيتا أو أهدى هدية وهب وما شابه ذلك أو باع بيعا رخيصا، فإنه الصواب أنه يمنع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وإن لم يحجر عليه الحاكم لأنه محرم شرعا، لأنه ما جاز الحجر عليه إلا لأنه لا يحل له التصرف، وإلا لصار الحجر ظلما. فمدام أنه يجوز شرعا أن يحجر عليه وأن يمنع من التصرف فمعناه أن تصرفه حرام، ولا لا؟ لو كان حلالا لما جاز للقاضي أن يحجر عليه، فما دام أن تصرفه حرام فالحرام لا ينفذ، هذا التصرف محرم فيه ظلم للغرماء فلا ينفذ. مثلا أعتق اليوم حجر عليه غدا، فلما جاء الغرماء قالوا: عنده عبد يساوي 10,000 ريال، قال: أنا أعتقته بالأمس. يقول القاضي: يرد العتق والعبد هذا يرد إلى المال ويباع ويقضى منه الدين. عنده بيت، قيل له: نبيع البيت؟ قال: لا، أنا وقفته بالأمس قبل الحجر. نقول له: يبطل هذا الوقف ويباع البيت ويقضى منه الدين، لأن حق الغارمين سابق على العتق والوقف وما شابهه. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه لا ينفذ، أن تصرفه المضر بالغرماء لا ينفذ، سواء كان قبل الحجر ولو كان قبل الحجر، لأن بعد الحجر ما في ظن خلاف أنه لا ينفذ، لكن الخلاف في ما إذا كان قبل الحجر. إذن السفيه والضعيف والمفلس كل هذا إذا تصرف تصرفا فيه ضرر على النفس بالنسبة للسفيه أو على الغرماء بالنسبة للمفلس فإن هذا التصرف لا يصح، يرد هذا البيع ولا يصح ذلك التصرف. قال ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. يذكر هذا يعني يفهم منه أن الحديث ضعيف، حديث جابر رواه أبو داود لكنه ضعيف، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ببيضة بقدر البيضة من ذهب وقال يا رسول الله صبت هذه من مغنم لا أملك غيرها فخذها صدقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد ودفعها له ثانية فأخذها ورماه بها. قال الراوي وأصابته العقرة ثم قال يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. حديث ضعيف من جهة السند لكن معناه صحيح، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتصدق بماله كله إذا كان لا بعد ذلك سيتكفف الناس، أما إذا كان عنده دخل آخر فلا بأس، سنصدق براتبه كله لكن سيأتي راتب الشهر الثاني لا بأس، صدق بماله كله لكن عنده صنعة كالحداد والنجار وما شابه ذلك ما في مانع، عنده 1000 ريال صدق به ويستطيع أن يصنع الأبواب ويشتغل ويكتسب ولا مانع. ولذلك لما تصدق أبو بكر رضي الله عنه بماله كله لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر رضي الله عنه تاجر يتصدق بماله ويكتسب، يعمل ويكتسب مالا جديدا، فيقال فيه تفصيل الصدقة بالمال كله فيه تفصيل، إن كان عنده دخل ولا يكون عالة على الناس يكتسب فلا مانع، وإذا كان لا كسب له ولا تصدق بماله كله بقي عالة فإن هذا إسراف ولا يجوز. قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزائد، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وما شابه ذلك، كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، صدق فيها إسراف. ولما نذر كعب بن مالك رضي الله عنه وأبو لبابة رضي الله عنه بالصدقة بجميع المال قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الثلث، قال إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله صدقة لله. قال كعب بن مالك قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، اتفق عليه. وقصة في قصة أبي لبابة لما نذر أن يصدق المالك كله بعد توبته قال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث، رواه أبو داود، فقال يجزي عنك الثلث، يعني لم يقره على أن يتصدق بماله كله، هذا محمول على أنه ليس له كسب وأنه سيفتقر ويحتاج إلى الناس. وذكر الحديث أما ليخدع في البيوع هذا بالنسبة للسفيه وضعيف العقل وكذا أنه إذا خدع فالبيع يرد، أما إذا باع بيعا سليما فالأصل الصحة. والحديث الثاني أن رجل أعتق عبدا ليس له مال غيره فرده النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية مجملة والرواية الأخرى فيها تبيين وإزالة للإجمال هذا بذكر التدبير، هنا قال أعتق عبدا له لكن في الرواية الأخرى قال عن دبر، والفرق بينهما واضح، العتق هنا في الحديث ظاهره منجز، صدقة منجزة، وهناك معلقة، في الرواية الأخرى أعتق رجل من الأنصار عبدا له عن دبر ليس له مال غيره، فهنا ما في إشكال أنه يرد، لماذا؟ لأنه غير منجز، عتق معلق على الشرط هو الموت، لو باع العبد المدبر فلا بأس ولو بدون سبب، لأنه ما عتقه، علق عتقه على سبب ولم يحصل، فهو ما زال في ملكه وله أن يبيعه. لكن لو تصدق، لو نجز الصدقة، هذا شخص مثلا ليس عنده إلا بيت يؤجره ويأكل من ريعه، ليس عنده شيء، قال بيتي وقف لوجه الله على الفقراء والمساكين، نجز الوقف وليس عنده إلا هذا البيت وليس عليه دين، تقدم إذا كان عليه دين فهو يرد لحق الدائنين، لكن هنا ليس عليه دين، هذا فقير ما عنده إلا هذا البيت ووقفه وليس له كسب، هل ينفذ هذا الوقف أم لا؟ نقول الراجح أنه لا ينفذ، أن هذا الوقف يرد، وإن كان الحديث ليس في دلالة، لأنه في من أعتق عن دبر ليس في عتق منجز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا لا يجوز، ونهى الذي أراد أن يتصدق ماله والذي نذر قال يجزي عنك الثلث، وأنه لا يلزمه النذر، فكل هذا يدل على أنه حتى لو نجز ووقف أو تصدق فإنه يرجع فيه لأنه محرم، هذه صدقة محرمة فترد، لكن لو سلمها الفقراء معه مثلا 1000 ريال لم يغيره أعطاها فقيرا، هل يرجع في هذا 1000 الذي أعطاه الفقير؟ هذه تحتاج إلى تأمل ومراجعة لعلها إن شاء الله تبحث.
قال رحمه الله: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال اليهودي: احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأت على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر.
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، يعني معناه أن الخصوم إذا تكلموا في بعض أنه لا يقتص لأحد من الآخر، أنه يرى أن هذا قد ظلمه فيقول: هذا ظلمني وهذا مطلني وهذا كذاب وهذا غدار وهذا كذا، فالقاضي يتركهم. لماذا؟ لأنه لا يعلم من هو صاحب الحق في واقع الأمر، أنه قد يكون هذا صادقا لكن ليس عنده بينة، يرى أنه مظلوم فيتكلم في خصمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركهم، لم ينكر على المتكلم والطاعن في خصمه، فإذا قال: إذن يحلف يا رسول الله ويذهب بمالي، يعني إذن يحلف كاذبا، يعني اتهموا بأنه يحلف كاذبا، لكن هذا يهودي، لكن ولو كان يهوديا فإنه معصوم الدم والعرق فلا يجوز العدوان عليه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك لأنهم خصوم. وفي بعض الروايات الحديث لما اختصم اثنان عند النبي عليه الصلاة والسلام في أرض، قال أحدهما: يا رسول الله، إن الرجل فاجر ولا يتورع عما حلف عنه. إن الرجل فاجر ولا يتورع، يعني لا يتورع عن الكذب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لك منه إلا ذلك، يعني اليمين. فما قال كيف تتهم الفجور، هذا سباب مسلم وعزره وكذا، تركه. لأن الإنسان إذا ظلم جاز له أن يتكلم في ظالمه، كما تقدم لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. فقد يكون هذا صادقا ومظلوم لكن ما عنده بينة، فيجوز له أن يطعن في خصمه لأنه مظلوم. على كل حال القاضي لا يعني ينكر أو يعزر من طعن في خصمه، لكن لا شك أنه إذا استطاع أن يصلح بينهم وأن يؤلف قلوبهم فهذا هو الأولى، الصلح خير. الحديث الثاني يعني هنا قال: ارتفعت أصواتهما. ارتفاع الصوت ما في دليل على الكلام يعني الكلام السيء والطعن، لكن في بعض روايات الحديث قال: فتلاحيا. الملاحات هي يعني مخاصمة بكلام الخشن، كلام اللي فيه يعني شدة، فتلاحيا. والروايات تفسر بعضها بعضا، هذا هو يعني الشاهد من الحديث. تلاحيا أي تكلم في بعض كلاما خشنا، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وإنما أمرهما بالإصلاح وإنهاء الخصومة. أمر هذا بأن يضع من دينه على سبيل الإصلاح، فلما قبل رضي الله عنه وكعب استجاب في الحال، أمر الثاني أن يقضي في الحال ولا يماطل. قال: قم، يعني يأمر بالحدرج، قم فاقضه. هذا إصلاح من وجهين، أمر هذا بالوضع وهذا بسرعة القضاء، فانتهت الخصومة. والحديث الثالث في قصة عمر رضي الله عنه لما لبب هشام بن حكيم رضي الله عنهما وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه قراءة سورة الفرقان على أحرف لم يكن أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فاستعظم الأمر كيف يقرأ خطأ، يقرأ القرآن قراءة خاطئة. فغضب عمر ولببه، يعني جمع رداءه عليه كأنه لف رداء عليه وساقه، قاده برداء. عمر رضي الله عنه قوي شديد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن هذا الصواب وهذا الصواب، أنه هكذا أنزلت، ثم قال هكذا أنزلت. فلما أشكل بين وجه الإشكال عليه الصلاة والسلام، قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منها، ما تيسر منه أو منها، يعني أنه أنزل على سبعة أحرف. مقصود بالأحرف هي اختلاف الألفاظ في الكلمة الواحدة مع اتحاد المعنى، مثل تعال وأقبل، ومثل يعني أعطيناك أنطيناك، في اختلاف في الأحرف، اختلاف في الأحرف والمعنى واحد على لغات العرب، منهم يقول أنطني ومنهم يقول أعطني ونحو ذلك، يختلفون في الكلمة ويختلفون في اللفظ والمعنى واحد. فنزل القرآن على لغات العرب جميعا، هل يقولون أنطيناك يقرؤون إنا أنطيناك الكوثر، يقولون يقرؤون أعطيناك يقرؤون أعطيناك، تعال هلم أقبل، على حسب لغة كل قبيلة. نزل القرآن على لغات العرب جميعا سبعة أحرف. فلما يعني والحكمة التيسير، لأنه يعني يصعب على الإنسان الذي من ولد إلى أن بلغ 50 أو 60 يقول أعطيناك أنطيناك ثم يأتي اقرأها أعطيناك. هذا فيه صعوبة. تجد الآن ناس يعني باللهجات، يصعب على مثلا أهل نجد أن يتكلم بلهجة أهل مصر، أو أهل مصر يتكلموا بلهجة أهل الشام أو كذا أو اليمن أو نحو ذلك، شبيهة باللهجات، فيصعب الإنسان أن يترك لهجته التي ولد عليها ونشأ عليها سنين طويلة وينتقل إلى لهجة أخرى. هذا فيه صعوبة شديدة على الإنسان، لأنه تعود على هذه اللهجة يصعب عليه أن يفارقها، ومن قد ما يعتاد لسانه ولا يطاوعه. لذلك لما نزل على الحرف قال أسأل الله مغفرته ومعافاته فإن أمتي لا يطيقون ذلك، لأن فيهم الشيخ والعجوز ولا يستطيعون أن يقرأوا على لهجات العرب الآخرين. فنزل لم يزل يراجع جبريل عليه السلام وقال اقرأه على حرفين، يقول أسأل الله مغفرة معافة فإن أمتي لا تقل، اقرأه على ثلاثة، إلى أن وصل إلى سبعة. ثم أين هذه الأحرف؟ الصواب أنها اندرست، الصواب أنها اندرست كما ذكروا من جرير رحمه الله في مقدمة تفسيره، ذكر كلاما جيدا، والصواب أنها اندرست هذه الأحرف، لأنها ما فيها زيادة في المعنى، هي المعاني واحدة، هي مجرد اختلاف ألفاظ تيسيرا على العرب. فلما ذهب الجيل الأول ونشأت أجيال جديدة، فيسهل على هذه الأجيال الجديدة أن تتعلم القرآن على لغة قريش، على حرف قريش واحد، وبقاء الأحرف بدأ يصير محل خلاف وخصام وتضليل بين المسلمين. كانوا إذا اجتمعوا في المغازي كان هذا يقرأ على لغة على لغة، هذا على لغة على لغة، فكل منهم ينكر على الآخر ويحتدمون حتى كادوا أن يقتتلوا، كما حصل بين عمر وبين هشام الحكيم رضي الله عنهما. فكتب حذيفة لعثمان رضي الله عنه قال أدرك أمة محمد فإنهم يكادون أن يختلفوا في القرآن. فاستشار عثمان رضي الله عنه الصحابة فاستقر رأيهم على إبقاء مصحف واحد، على جمع الناس على مصحف واحد يكون بلغة قريش، لأن هي الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرشي، والقرآن نزل أول ما نزل بلغة قريش هي الأصل، ثم جاءت الأحرف الثانية، ولغة قريش هي أقوى وأفصح اللغات، فاجتمعوا على إبقاء لغة قريش، وأحرقوا بقية المصاحف التي فيها اللغات الأخرى، فاندرست وبقي حرف واحد. أما القراءات فهي شيء آخر، قراءات فيها زيادات في المعاني، مثل بل عجبت بل عجبت، مثل أن صدوكم إن صدوكم عن المسجد الحرام ونحو ذلك. فالقراءات شيء آخر، قراءات فيها يعني أولا القراءة ما فيها اختلاف في الكلمة، اختلاف في الحركات والنقط، يعملون تعملون ننشدها ننشرها ونحو ذلك، فكتبوه بلغة قريش، والقراءات تدخل كلها في الرسم، ولكن الصحابة لم ينقطوا المصاحف ولم يشكلوها حتى تحتمل وتشمل جميع القراءات، فيكتبون ننشرها بدون نقط، فالذي يقرأ ننشرها يقرأها ننشرها تحتمل، يقرأ ننشزها يقرأ ننشزها، تعملون يعملون ونحو ذلك. هذه القراءات، والقراءات ما يجوز تركها وعدم ويعني إهمالها، لأن القراءات فيها معاني جديدة. فيقولون القراءة مثل الآية المستقلة، القراءة التي فيها معنى جديد كالآية المستقلة، لأن فيها زيادة في المعنى. هذا خلاصة القول فيما يتعلق بالأحرف والقراءات. لا يرجع، بس هذا من باب البيان، يعني حتى يعلم البائع أن هذا ضعيف وأنه لا يعني يحسن المماكسة حتى لا يخدعه، لكن ظهر أنه حتى لو ما قال له يرجع.
قال رحمه الله: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر رضي الله عنه حين ناحت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.
الإخراج هنا قبل إخراج أهل المعاصي والخصوم. أهل المعاصي يعني أهل الكبائر، هؤلاء إذا يعني كان الأمر يستدعي الإخراج والنفي فإنهم يخرجون لئلا يتأثر بهم غيرهم، يخرجون ويطردون من البيوت. لكن إذا كان هذا الطرد والإخراج سيترتب عليه منكر أكبر وسيحصل له من الشر أكثر مما لو بقي، فلا شك أنه لا يجوز الإخراج. والإخراج هذا له أصل. هنا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أولا ذكر الأثر: وقد أخرج عمر رضي الله عنه أخت أبي بكر حين ناحت رضي الله عنهم، ناحت فنهاها فلم تنتهي فأخرجها وضربها عمر رضي الله عنه بالدرة، ناحت على أخيها أبي بكر رضي الله عنه فنهاها عمر فلم تنتهي، فأمر بإخراجها من البيت وضربها بالدرة وفرق هؤلاء النساء التي اجتمعن على النياحة. وفي الحديث تحريق البيوت، قال وجه الاستدلال أنه إذا شعروا بالنار سيخرجون، إذا شعروا بالنار ورأوا بدايات النار أنهم سيخرجون من البيوت. والخصوم يخرجون يحضرون إلى قاضي. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم من بيوتكم. هذا يسمى النفي. النفي له أصل في هذا الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى الزاني نفاه سنة ونحو ذلك، وأخرج مخنثا كما جاء عند أبي داود أنه رأى رجلا قد خضب يديه ورجليه بالحنة، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، النقيع وادي بعيد عن المدينة غير البقيع، فنفاه إلى النقيع. يعني هذا معناه أنه إذا كان المصلحة في نفي هذا العاصي وإبعاده عن الصالحين لئلا يؤثر فيهم فإنه يخرج. لكن أحيانا يكون الإخراج يزيده شرا وفسادا، مثل واحد عنده ولد عنده بعض المعاصي وكذا، هل يطرده من البيت؟ بعض الناس عنده غيرة شديدة، فإذا علم أن ولده يقارف بعض الكبائر وكذا نصحه مرة مرتين ما استجاب طرده من البيت، فيتلقفه أهل الشر فيزداد الأمر سوءا ويفسد فسادا عظيما. فإذا كان هذا الطرد سيؤدي إلى زيادة الشر فإنه لا يجوز، مثل الهجر، الهجر والإخراج الطرد هذا علاج. إن كان سيتأثر إذا طرد المجتمع صالح ولا يؤيه أحد ويبقى يوم يومين ثلاثة في الشوارع ويتأثر وكذا يريد أن يرجع إلى البيت بكل بأي طريقة ويتأثر ويتوب وكذا، أنه يقول لا ترجع إلا أنت صالح، إذا ما تركت تلك المعاصي فلا تدخل علي البيت ولا تقربني ولا تسلم علي. هذا الآن سلاح ذو حدين، قد ينفع إذا كان المجتمع صالحا وخرج الولد ولم يجد من يؤويه وتعب وتأثر نفسيا وبكى وكذا، فإنه قد يكون من أعظم الأسباب على التوبة والصلاح والرجوع إلى البيت والوالد والتوبة والندم، لأنه لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن والديه. وقد يكون هذا من أعظم الأسباب في فساده، إذا نفاه وطرده من البيت تلقفه أهل الشر فدخل في عصابة، صار من يقطع الطريق ومن يفسد في الأرض بسبب طرد والده، طرده بسبب منكر معين وصار سببا في فعل منكرات أعظم بكثير. فإذا يقال إن هذه العقوبات وإن وردت في الشريعة لكن لابد أن ينظر في الواقع في صلاحها للشخص تطبيقه على الواقع، لأنه قد يتغير المجتمع. إذا كان المجتمع صالحا متماسكا فالهجر ينفع لأنه لا يؤويه أحد، اضطر إلى الرجوع والإصلاح. وإذا كان المجتمع متفككا فيه شر وسوء فالطرد يكون زيادة في الفساد، لأنه سيستقطبه أصحاب الشر ويزيدونه عداوة لوالديه ولأهله ولمجتمعه حتى يكون مجرما والعياذ بالله.
والله باب دعوى الوصي للميت. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن أمة أبي ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة.
دعوى الوصي للميت، يعني إذا مات شخص له حق وقام الوصي يطالب بحق الميت فله ذلك ولا شك. قل: أوصاني الميت أنه له دين على زيد، وأنا الآن وصي على تركة الميت، فأنا أطالب بدين الميت الذي على زيد، له ذلك؟ لا شك أن له ذلك، لأن الميت أوصاه أن يطالب بهذا، فلا فرق بين أن يوكله في حال الحياة فيكون وكيلا أو يوصيه بعد الموت فيكون وصيا، لأن الوكيل من يعهد له بالتصرف في حال الحياة، والوصي من يعهد له بالتصرف بعد الموت، ولا فرق بين هذا وهذا، لأن صاحب الحق فوضه بالتصرف، لكن هذا في حال الحياة والوكيل، وهذا بعد الموت فهو الوصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الخصومة التي جرت بين عبد وبين سعد، سعد رضي الله عنه يخاصم لأخيه عتبة الميت، أنه ابن أخي عتبة عاهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قضى لعبد لأنه ولد من أمة أبيه، زمعة اشترى أمة وصار يطعها، وعتبة زنى بها، عتبة في الجاهلية زنى بهذه الأمة فحملت، فعبد يقول: هذا أخي لأنه ولد من أمة أبي، هذه أمة أبيه وأبوه يطعها فولدت على فراشه. وساد يقول إنه ابن أخي عتبة، ما هو الدليل؟ شبه، قال: انظر إلى شبه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، هذا يقوي دعوة سعد، لكن هنا تعارض الأصل والشبه، الأصل الفراش وهذا والشبه هذا طارئ، فيرجع إلى الأصل، الولد للفراش ولو قويت القرينة على أنه ولد زنا، ما دام هذه المرأة زوجة أو أمة توطأ فالولد للزوج أو للسيد وللعاهر الحجر، للعاهر يعني الزاني، لأن يعني الزاني أصلا لو لم يكن لها زوج لما تبعه النسب أصلا، لو زنى بامرأة غير متزوجة وحملت وولدت منه فإنه لا ينسب إلى الزاني، لأن النسب حق شرعي لا يثبت إلا بنكاح أو ملك، فإذا كان لا يثبت له ولو كانت غير مزوجة أو ليس لها سيد فكيف يثبت مع وجود زوج أو سيد؟ الولد للفراش، لكنه قال: واحتجبي منه يا سودة، هذا من باب الاختيار، لأنه فيه قرينة قوية على أنه تولد أو خلق من ماء عتبة، فلا يكون أخا لسودة في واقع الأمر، فهذا من باب الاحتياط، جعله أخا لها شرعا لكن أيضا لا يمنع أن تحتاط، لأنه قد يكون في الواقع ليس أخا لها وإنما هو ولد الزنا. فإذا يقال له مهما قويت الشكوك فإن الأصل ثبوت النسب إذا ولد على الفراش. هذا معنى الحديث، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لعل نراجع مسألة من تصدق صدقة منجزة مع الفقر كما تقدم، هذه مسألة تحتاج مراجعة، هل يعود؟ لأنه ورد حديث العائد في صدقة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلو نجز الصدقة إنسان ما عنده إلا 1,000 أو 10,000 أو نحو ذلك، وليس له مال غير وليس له كسب، وأخذه الحماس وتصدق بهذه 10 أعطاها فقير معين ملكه، ثم بعد ذلك جاء يسأل هل لي أن أرجع؟ والظاهر أنه ما يرجع، ظاهر النصوص أنه لا يرجع، وإن كان آثما بهذا الفعل وأنه لا يجوز له أن يسرف الصدقة، لكن ظاهر الحديث أنه لا يرجع، عائد في صدقتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، لكن لعله يراجع عنده. لا فرق، أنه في اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معاهدين وليسوا أهل ذمة، يعني ما يدفعون الجزية. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وجد فيها اليهود، وجود اليهود سابق على الإسلام، موجودون في المدينة قبل الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد شرع الجهاد بعد، لأنه أول ما هاجر ما شرع الجهاد إلا بعد سنة، فعقد بينهم صلحا صالحهم، فهذا الصلح يعني ليس عن ضعف، مو مثل أهل الذمة الذين يعني يقاتلهم المسلمون ثم يستسلمون ويدفعون الجزية، هؤلاء الله تعالى شرع إذلالهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فهؤلاء يذلون، وأما أولئك فهم معاهدون. فرق بين المعاهد والذمي، الذمي في محل ضعف لأننا قاتلناهم، فأما انتصرنا عليهم استسلموا لما رأوا بوادر النصر استسلم، معروف أن الكفار لن يستسلموا ويرضوا بدفع الجزية إلا إذا رأوا قوة المسلمين وانتصارهم عليهم، فإن انتصروا عليهم وبقي اليهود والنصارى فإنهم يكونون أهل ذمة مستضعفين مستذلين، فتفرض عليهم هذه الشروط لإذلالهم، وهذا ليس فيه تنفيذ، لأنه بالعكس هذا إظهار لعزة الإسلام والمسلمين، لأنه في محل ضعف. التنفيذ إذا كان الشخص مساويا لك في القوة هذا يحتاج أن تتلطف معه، لأنك لو قسوت عليه نفر منك عنده قوة، لكن الإنسان إذا كان في محل ضعف وأذللت وأظهرت العزة فهذا طيب، والإذلال غير الظلم، الإذلال ليس هو الظلم، تذله تظهر عزتك وأنك القوي وأنك المنتصر وأنه في مقام الضعف، ولكن ما يظلم، ما يظلم ولا يعني يعتدى عليه في مال أو عرض أو نحو ذلك، لكن تظهر عزة المسلمين لأن الضعيف يقلد الغالب، هذه فطرة في بني آدم، فإذا رأى عزة المسلمين ورأى أنهم يركبون الخيول وما يركب وأنه يركب الحمار ويركب على جنب وأنه يضع الزنار ويضع كذا ويبعد عن صدور المجالس، فهذا قد يدعوه إلى أن يسلم من أجل أن تحصل له هذه العزة، لأنه ما بينه وبين هذه العزة إلا أن يشهد أن الله محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في الإسلام، إذا دخل في الإسلام صار عزيزا مثل أي مسلم في بلاد المسلمين، لكن هذا كلام من لا يعرف يعني غور الأمور ينظر في الظاهر يظن أن هذا تنفيذ، لأنه عاش فترة الضعف ضعف المسلمين، فالآن صحيح أن الإنسان لو قسى أو كذا على أحد من الكفرة فإنهم ينفرون لأنهم عندهم قوة، والمسلمون في موقف ضعف، لكن لأن عكست الأمور تغيرت الأحوال. نعم.